أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1174، إذا قال وقف على إخوتي نسلا بعد نسل. لا زال الكلام في بيان المراد من بعض عبارات الوقف. هنا أيضا بقيت أربع مسائل في هذا المبحث. يقول إذا قال هذا البستان مثلا وقف على إخوتي نسلا بعد نسل، فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث، هكذا يستظهر. وقلنا هذا إن اختلف، لأنه قال نسلا بعد نسل وعلى نحو الترتيب أيضا. إذا قال طبعا أشرنا أكثر من مرة في الدرس السابق وقبله إلى أنه لو اختلفت الأعراف من منطقة إلى منطقة فالمرجع مو على إرسيل الخوي هنا، المرجع ما يفهم من عبارة الواقف. إذا قال هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي، كان الترتيب بين أولاده الصلبيين وأولادهم، ليش؟ لأنه قال وقف على أولادي ثم أولاد أولادي. خب الآن أولاد الأولاد أحفاد الأولاد، متفقين؟ أو أولاد الأحفاد، كلا التعبيرين يا صحان. خب الآن هذا هل يوجد ترتيب بين الأحفاد وأولادهم أم لا يوجد؟ يقول لا، الترتيب بين الأولاد المباشرين وأولادهم، ظاهر العبارة. أما بين الأحفاد المباشرين وأولاد الأحفاد فلا يوجد ترتيب، بل على نحو التشريك. يقول إذا قال هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي، كان الترتيب بين أولاده الصلبيين وأولادهم، ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم، يعني أولاد أولاده يعني أحفاده وأولادهم ترتيب، بل الحكم بينهم على نحو التشريك، بين الأحفاد وأولاد الأحفاد الحكم هناك على نحو التشريك. خب إذا وقف على زيد والفقراء، هذه المسألة مهمة هنا. إذا وقف على زيد والفقراء، قال هذا البستان وقف على زيد والفقراء، فالظاهر منه التنصيف، لا أن زيد يكون كبقية الفقراء، بل زيد له نصف الوقف والفقراء له نصف آخر. متفقين للمسألة؟ ظاهر حال أي واحد يوقف هكذا، هذا وقف على زيد والمسجد، أو وقف على زيد وعلى العلماء، وقف على زيد وعلى الفقراء. يقول إذا قال وقف على زيد وأولاد عمرو، وكذا إذا قال وقف على زيد وأولاد عمرو، فإنه يكون على نحو التنصيف بين زيد وأولاد عمرو، أو قال وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو، يكون أيضا على نحو التنصيف بين أولاد زيد وأولاد عمرو، أو قال وقف على العلماء، لأن كل واحد أخذ كعنوان، نفسين كل عنوان له نصف، أو قال وقف على العلماء والفقراء، نصف لعنوان الفقراء ونصف لعنوان العلماء، واضح بعد المسألة لا تحتاج إلى مزيد بيان. خب إذا قال أو إذا وقف على الزوار، قال هذا البستان وقف على الزوار، فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد. الآن أوقفت البستان على زوار السيدة المعصومة، خب واضح أنه المقصود غير أهل القوم، أهل القوم وإن كانوا يزورون السيدة المعصومة ربما أكثر من غيرهم، لكن المتبادر إلى الذهن هنا من الوقف المقصود هنا، لا نقول لأنفسنا أننا زوار للمعصومة وإن كنا نزور المعصومة كغيرنا، لكن نقصد بالزوار نقول أتى الزوار، يعني الزوار من خارج قوم، من المدن الأخرى أو من الدول الأخرى. يقول إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد، ممن يأتي من الخارج، من خارج المدينة، سواء من مدينة أخرى من منطقة أخرى على أي حال، للزيارة وفي كونه كذا. خب فاصل، انتهت المسألة. الآن يستشكل في مورد، يقول وفي كونه كذلك إذا قال وقف على من يزور المشهد. خب إذا قال وقف على الزوار واضح، الزوار لا يقال لنا نحن زوار، وإن كنا نزور فعلا، لكن لا يقال لنا زوار. خب إذا قال هذا البستان وقف على من يزور المشهد، نحن يصدق علينا أننا نزور المشهد. هل يشملون الوقف أو يختص بمن يأتي من خارج قوم؟ يستشكل السيد ويتوقف في فهم العبارة، يقول العبارة مجملة، يقول وفي كونه كذلك، يعني مختص بغير أهل المشهد. إذا قال وقف على من يزور المشهد، هل يختص بغير أهل المشهد؟ يقول إشكال، يتوقف السيد. مسألة 1177 انتهينا منها. بعد ذلك فصل في بعض أحكام الوقف. مسألة 1178، إذا تم الوقف، هذه مسألة ربما من أهم المسائل في باب الوقف، من المسائل المهمة على أي حال في باب الوقف. يقول إذا تم الوقف أوقفت البستان على الجهة المعينة، ففي هذه الحالة بعد أن تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغير الواقف، سواء كان هو الموقوف عليه، هو الحاكم الشرعي، من يكون، ولا يجوز لا للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه. البستان وقف على الفقراء، لو اجتمع الفقراء الموجودين كلهم قالوا احنا نريد غيرا نوقف على العلماء، نقول ما لكم مثل هذا الحق، حتى ولو كان معكم الواقف، الوقف على ما وقف عليه، انتهت المسألة. واضح؟ خب، ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم. خب ندخل من الفقراء إلى العلماء أو من العلماء إلى الفقراء، لا يجوز. وإخراج بعضهم من، نقول خب إلى الفقراء، كان عنوان الوقف إلى مطلق الفقراء، نغيره نقول إلى فقراء أهل البحرين، لا يجوز، لأننا نخرج الفقراء الذين من الخطيف والإحساء وإيران والعراق. واضح؟ فلا يجوز إخراج بعضهم أو إدخال بعض الآخر. خب كان الوقف على خصوص فقراء البحرين، نحن ندخل فقراء غير البحرين، لا يصح. وإدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك، إذا لم يشترط الواقف ذلك. خب هل يجوز له أن يشترط؟ سيأتي من السيد أنه يصح. أما إذا اشترط إدخال من شاء معهم، قال أوقفت هذا البستان على أولادي على أن يكون لي الحق في إدخال من شئت معهم، واضح؟ خب إذا توفيت قبل أن أدخل معهم غيرهم، انتهت المسألة بعد، الوقف على أولادي. أما إذا أدخلت معهم غيرهم قبل وفاتي فيدخل معهم. يقول السيد الخوئي، يقول أما إذا اشترط إدخال من شاء معهم فالظاهر صحته، يعني هو يقول أنا من أشاء أن أدخله أدخله، من الآن أنا أوقف البستان، وحين الوقف أقول أوقفت هذا البستان على أولادي أو على زيد وأولاده بشرط أن يكون، بشرط أن أدخل من شئت وأخرج من شئت، يقول صح، فالظاهر صحته حينئذ، فالظاهر صحته وحينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ الإدخال. وإذا لم يدخل أحدا إلى أن مات بقي الوقف على حاله، على حاله الأولى. وإذا اشترط إخراج بعضهم فالظاهر صحته أيضا، وإذا اشترط إخراج بعضهم فالظاهر صحته أيضا. إذا اشترط قال أخرجوا بعض الموقوف عليهم، نقول الظاهر صحة الوقف حينئذ، ويجوز له أن يخرج من شاء أيضا. مو إخراج الكل، ربما أنا ما شايف يعني استدلال في باب الوقف أصلا، هذا ما مر علي دورة استدلالية في باب الوقف، لكن وكأنه يضع لنفسه الخيار في أن يلغي الوقف إذا قلنا أنه يخرج الجميع، وياي إذا قلنا أنه يخرج الجميع فكأنه يضع لنفسه الخيار في إلغاء الوقف، مثل هذا الخيار يصح، نقدم أنه لا يصح مثل هذا الخيار. طبعا مسألة تحتاج إلى مزيد تدقيق فيها. العين الموقوفة تخرج عن أو من ملك الواقف وتدخل في ملك الموقوف عليه، ويكون نماؤها له، نتوقف هنيئة هنا، نتوقف هنا هنيئة. توجد أقوال في المسألة. العين الموقوف، أنا أوقفت الكتاب على طلاب العلوم الدينية أو أوقفت البستان على الفقراء. البستان قبل أن أوقفه كان في ملكي، وهذا لا شك ولا ريب فيه. الآن بمجرد أن أوقفت البستان، خرج عن ملكي هذا البستان أم لا زال على ملكي؟ وإذا خرج عن ملكي هل يبقى معلقا في الهواء مو في ملك أحد، أو يدخل في ملك أحد؟ تعددت الآراء والأقوال في المسألة، وذهب السيد الخوئي هناك ما ترون إلى ماذا؟ إلى أن العين الموقوفة تخرج عن ملك الواقف وتدخل في ملك الموقوف عليه، على بعض التفاصيل التي سيشير إليها في ضمن المسألة ببعض التوضيحات. وهناك أقوال أخرى، طبعا إذا قلنا أنها تدخل في ملك الموقوف عليهم فتدخل في ملكهم ملكا غير فلق، ملكتين. يعني أنا أوقفت البستان على أولادي، يخرج البستان عن ملكي ويدخل في ملكهم، غاية الأمر، غاية الأمر على لا يملكونه ملكا فلقا، بل ملك مقيد ممنوعين من التصرف فيه. وش الفرق بين الملك الطلق وغيره؟ ما يقدرون يبيعون، ما يقدرون يوهبون، لا يورث، لا يورث، واضح؟ لا يورث هذا الملك. نعم إذا كان أولادهم يدخلون في ضمن عنوان الموقوف عليهم فيملكون البستان حينما يولدون، لكن لا بعنوان أنه إرث، بل بعنوان أنهم موقوف عليه، واضح؟ أوقفت هذا البستان على أولادي ثم أولادهم من بعدهم، الأولاد الذين من بعدهم لا يرثون البستان هنا على رأي السيد الخوئي، بل يدخل في ملكهم لكونهم موقوف عليهم. لذلك قد يكون أوقفه على أولادي وأولادهم على نحو التشريك. على أي حال، إذن يدخل في ملك الموقوف عليهم ويكون ملكا لهم، لكن ملكا غير طلق، يعني محجور عليهم التصرف فيه على نحو البيع والهبة وما شابه ذلك. القول الثاني أن الواقف يخرج عن ملك الواقف ويدخل في ملك الله عز وجل، هذا قول. الواقف ملك لله، والموقوف عليهم إنما يستفيدون من الوقف فقط، لهم حق الاستفادة من الوقف، هذا قول ثاني. قول ثالث قال: نحن بين القول الأول والثاني نفصل. شلون؟ قال: إذا كان الموقوف عليهم عنوان خاص، مثل أولادي أوقفت هذا البستان على أولادي أو على أولادي زيد، عنوان خاص، هذا مو عنوان عام، فهنا يدخل الوقف، يدخل الوقف في ملك الموقوف عليهم. أما إذا كان العنوان عام مثل أوقفت هذا البستان على الفقراء، الفقراء عنوان عام، كل واحد يصير فقير يصير في ضمن الموقوف عليهم، فهنا، وإذا صار غني خرج عن الموقوف عليهم، فهنا ماذا؟ فهنا في ملك الله عز وجل. ففي العنوان الخاص، القول الثالث يقول في العنوان الخاص يدخل في ملك الموقوف عليهم، في العنوان العام في ملك الله عز وجل. قول رابع أنه يبقى على ملك الواقف. ما عدنا احنا أي دليل على أنه يخرج عن ملك الموقوف، عن ملك الواقف ويدخل في ملك الموقوف عليه؟ هذا حسين تنجايدين من جيبكم يقول مكتبين يبقى على ملك الواقف، غاية الأمر لا يرثه أولاده، فليكن لا يرثه أولاده، حرام. ما أكثر الأمور التي لا يرثها الأولاد. قول خامس أنها تخرج عن ملك الواقف، تخرج عن ملك الواقف، تدخل إذن في ملك الموقوف عليهم؟ يقول لا، لا تدخل في ملك الموقوف عليهم، بل يكون لهم حق الاختصاص بها بنحو من الأنحاء لا بمعنى أنهم يتملكونها. واضح؟ تخرج عن ملك الواقع. وهناك أقوال أخرى أيضا فصلت في بعض المسائل، نعرض عن أكثر من هذه الأقوال. اتضح الآن القول الخامس، تخرج عن ملك الواقع وتبقى معلقة في الهواء، لا تدخل في ملك الموقوف عليهم. غاية الأمر لكم حق الاختصاص بها، كما أن للإنسان حق الاختصاص بالخمر إذا كان عند عنب فتحول العنب إلى خمر مثلا، هذا له حق الاختصاص به، مجدي هذا أيضا حق الاختصاص لكن له نحو خاص، هذا مو نسبة الاختصاص، لا هذا اختصاص يستفيدون من منافعه وما شابه ذلك، باعتبار أن المنافع هنا محللة. على أي حال، وهناك أقوال أخرى أيضا ذكرت في هذه المسألة والإعراض عنها أولى. أكثر من هذه الأقوال نعطيكم تصور فقط، ولهم النسبة نحو من الاختصاص أنه لهم حق التنازل عن للغير في مقابل الثمن، لذلك أنا أقول حق اختصاص من نوع خاص. على أي حال، مو مثل حق الاختصاص في الكلب أو الخنزير أو الميتة أو الخمر، وذاك حق الاختصاص في الأعيان النجسة يثبت، وللإنسان أن يتنازل عن حق الاختصاص، يرفع يده عن حق الاختصاص فيستولي عليه الآخر، مو؟ أو أبيعك حق الاختصاص على أخوال بعضهم، هنا لا يصح هذا الأمر. على أي حال، وكل هذه الأقوال فيها يعني أخذ ورد عند الفقهاء، ونحن تعرضنا إلى هذه الأقوال بشكل مختصر لنعطيكم تصورا حول المسألة. السيد الخوئي يقول: العين الموقوفة تخرج عن ملك الواقف أو من ملك الواقف، كانت في ملك الواقف فخرجت عن ملكه وتدخل في ملك الموقوف عليهم، في ملك الموقوف عليه، ويكون نماؤها له يعني لمن؟ للموقوف عليه، للموقوف عليه. نعم، إذا كان الوقف وقفا على الصرف، الوقف على الصرف من أي نحو؟ هذا من النحو الثاني من أنحاء الوقف، مو؟ خب، لم تدخل العين في ملك الموقوف عليه، بل يتعين صرف نمائها في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيات الوقف. وكذا في النحو الثالث يفترض أيضا أن يقول النحو الثالث أيضا نفس الشيء، لأنه استيفاء منفعة. خب، إذا السيد الخوئي بالنسبة إلى النحو الأول من أنحاء الوقف يقول أنها تدخل في ملك الموقوف عليه، سواء كان عنوانا خاصا أو عنوانا عاما للموقوف عليه، لا فرق. خب، مسألة 1180، إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه، قال: أوقفت هذا البستان على الفقراء بشرط أن يكونوا محلوقي الرأس مثلا. واضح؟ فإذا واحد رب شعر الرأس خلاه يطول تركه إلى أمطار، خرج عن الموقوف عليهم. صحيح، اشترط شرط، شرط أن يكونوا حليقي الرؤوس، هذا يعجبون الناس الحليقي الرؤوس مثلا. كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول، هذه المدرسة وقف على الطلبة العدول، فلو كان هناك طالب فاسق والعياذ بالله يرتكب بعض المحرمات خرج عن عنوان الواقف. أو المجتهدين على الطلبة العدول، أو المجتهدين، خب مجتهد ففقد الاجتهاد، يصير له ما يصير، ففقد الشرط خرج عن الوقف، سواء فقد العدالة أو الاجتهاد. واضح؟ وإذا ليش ينسى الاجتهاد؟ ما أكثر ينقل، أن ينقل وإن كان ما ثبت، بل ثبوته محل تأمل، لكن نقل في بعض المصادر، وإن كنت أشكك فيه، أن الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه، سامعين عن الوحيد البهبهاني، نقل أنه نسي علمه فصار يدرس عند طلابه في أخريات حياته. هسه ربما حصلت هذه الواقعة مع شخص لا يوجد منافات، لكن مع الوحيد الأمر بعيد، لأنه لو كان لاشتهر وبان، مع الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه لو كان لبان في أخريات حياته قبل وفاته، يقال أنه نسي علمه فصار يدرس.
ليش مستحيل؟
ليش مستحيل؟ ليش شيخنا الإنسان قد يصاب بفقدان الذاكرة، قد يصاب ألف شيء. لا نتناقش في صغريات واضحة يا شيخ محمود. وإذا اشترط عليه شرطا، كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجر في الليل، أو اشترط عليهم لبس لباس معين كالتعمم مثلا، هناك بعض المدارس اشترط البامي أن يكون الطالب الذي يسكن فيها ماذا؟ معلمة. واشترط عليهم التهجر في الليل، قال أنا أبني هذه المدرسة وأوقفها الطلاب بشرط أن يصلوا صلاة الليل ويتهجدوا في صلاة الليل. وجب فعل لا بعد شرط أن يكون معممًا، يعني مو معمم وقت أوقات معينة، لا عرفا معمم، لا بأس أن ينزعها في حالات بسيطة مو محفوظة مثل هذه الحالات، أما يكون متعمم في الوضع الطبيعي. فإن لم يتهجر فالظاهر أنه يخرج عن الوقت أيضا، إذا المدار هنا على الشرط. بعد مشكل أن يبات تلك الليلة في، على حسب ما يفهم من كلام الواقف هنا، قلنا دائما ما يفهم من كلام الواقف، لعله يفهم من كلام الواقف أن يتهجر في الأكثر، أما إذا كان ليلة واحدة ربما يفهم من كلام الواقف أنه ليلة واحدة لعارض معين لم يتمكن، هذا لا يخرجه عن الموقوف عليهم، أما احتمال عام له أن يكون متهجدا، هذا ربما هكذا يفهم من حال الواقف. خب مسألة 1181، إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير. مسألة 1181 فيها توفي في سنة 1181 توفي العلامة الشيخ حسن الدمستاني رحمة الله عليه، صاحب كتاب صاحب قصيدة أحرم الحجاج وكتاب أوراد الأبرار في مآثم الكرار، وله قصائد عديدة من أهمها هذه القصيدة أحرم الحجاج، وقصيدة من يلهيه المرديان المال والأمل، لم يدري ما المنجيان العلم والعمل. إذا احتاجت الأملاك الموقوفة، طبعا دفن في القطيف في مقبرة الحباكة في القطيف، توفي في القطيف، كان مسافرا إلى القطيف وتوفي هناك. إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها، لكي تبقى لابد أن تعمر، إذا تترك البيت ينهدم، أو إذا تترك البستان يتلف، لأجل بقائها وحصول النماء منها، فهنا إن عين الواقف لها ما يصرف فيها، افترض قال أوقفت هذا المنزل على أولادي وجعلت الدكان الذي في الأسفل لمصاريف المنزل، واضح؟ فهنا عين ما يصرف على المنزل لترميمه، فهذا الموضوع واضح. أما إذا لم يعين، إذا عين خب يصرف من الجهة التي عين فيها الواقف، صحيح؟ يقول فإن عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه، عمل على ما عينه الواقف، وإلا صرف من نمائها وجوبان، يجب أن نصرف من نمائها، نؤجرها فترة أو نأخذ ثمار البستان فترة نبيعه لنعمر البستان، ما نصرف الثمار على الموقوف عليهم، نوقف الصرف على الموقوف عليهم، وإلا صرف من نمائها وجوبان مقدما على حق الموقوف عليهم، لا نعطيه للموقوف. نعم صحيح مشكل، لكن نريد أن نعمر الدار لكي لا تتلف. لا يجوز البيع، حتى بيع الوقف، بيع الوقف يجوز في حالات معينة، تأجير الوقف يصح إذا طبعا على نوع الوقف شيخنا، على نوع الوقف، إذا كان وقف على سكن الموقوف عليهم هذا لا يجوز تأجيره، بل يسكن في نفس الموقوف عليهم. وياي شيخ محمود يشير إلى هذا المورد، ما إذا كان المنزل وقف على أولادي ليسكنوا فيه كيف نؤجره؟ مش لي كلامه؟ هذا المنزل وقف على أولادي ليسكنوا فيه، الآن كيف نؤجره؟ هذا إشكال من هذه الجهة. نقول نعم التأجير بالعنوان الأولي لا يصح، لكن لكي نحفظ العين الموقوفة لا بد من أن نصرف بعض نماءاتها، إن وجد متبرع يتبرع جيد، وإلا أجرنا الدار وصرفنا من منافعها لترميمها، ما المانع؟ يقول وإلا صرف من نمائها نماء العين وجوبا، يعني يجب أن يصرف، مو لهم أن يصرفوا، وجوبا مقدما على حق الموقوف عليهم، واضح؟ يعني حق العين لنحفظها يتقدم على حق الموقوف عليهم. الموقوف عليهم يقولون احنا نريد نسكن الآن، يقول لهم تسكنون يعني تخرب الدار على مدة، لا بد الآن من تعميرها. وإذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبقى للبطون اللاحقة، الآن التعمير مو ضروري الآن، لمدة 5 سنوات هذه الدار تصمد، لكن بعد 5 سنوات تتلف هذه الدار، إذا لم نعمرها الآن نعلم أنها بعد 5 سنوات لا حاجة لنا بها، حتى لو أردنا أن نعمرها لا تقبل التعمير، فنحن الآن نعمرها للبطون اللاحقة مو لهذا البطن، هذا البطن يمكن أن يستفيدوا منها. قلنا البطن يعني شنو تتذكرون؟ نسل الموقوف عليهم الآن، طبقات الموقوف عليهم، الموقوف عليهم أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم وهكذا. هذا الموقوف عليهم الآن، أولاد المباشرين يمكنهم أن يسكنوا في الدار، لكن إذا لم نعمر الدار البطن اللاحق وهم أولادهم لن يتمكنوا من سكن الدار، صحيح؟ هنا في مثل هذا المورد أيضا يجب، ونحرم البطن الحالي عن الاستفادة في سبيل أن ماذا؟ أن نحفظ العين للبطون اللاحقة، ما المانع؟ لأننا إذا أجرنا الدار أو استفدنا من نماءاتها ستحفظ إلى البطون اللاحقة. يقول وإذا احتاج الوقف إلى التعمير بحيث لولا التعمير لم يبقى الوقف للبطون اللاحقة، مو لهذا البطن، هذا البطن لهذا البطن الآن الوقف ماشي طبيعي، لكن لا يبقى للبطون اللاحقة، فالظاهر وجوبه حتى وإن أدى إلى حرمان البطن السابق، يعني البطن الحالي، واضح المسألة؟ مو البطن السابق الذي انقرض، وإلا البطن السابق الذي انقرض بعد لا يحرم وهو في القبر، مثلثين؟ يتكلم عن البطن السابق، يعني السابق على البطن اللاحق، يقصد به البطن الحالي. مسألة 1182، الثمر الموجود على النخل أو الشجر، هذا الثمر الذي هو موجود حين إجراء صيغة الوقف، أو قصد هذه النخلة وفيها رطب، هل يدخل الرطب في ضمن النخلة الموقوفة؟ يقول السيد لا يدخل، بل هو باق على ملك الواقف، باق على ملكي أنا الذي أوقفت النخلة، إذن هو باق على ملكي. نعم الرطب الذي يستجد بعد الوقف، النماء الحاصل بعد الوقف يدخل في ملك الموقوف عليهن. أوقفت النخلة وفيها رطب الآن، لا الرطب لا يدخل في الموقوف، النخلة شيء والرطب شيء آخر، أنا أوقفت النخلة ما أوقفت الرطب، ولو أردت أن أوقف الرطب شيخنا أوقفت النخلة ما أوقفت الرطب، ولو أردت أن أوقف الرطب معها ما صح، لأن الرطب مما لا يمكن الاستفادة منه إلا بإتلافه. ويا شيخنا أدري لا هذا ما يدخل، قد أخذهم إياه وأعطيهم إياه، لكن هذا ما يدخل في وقف النخلة، أوقفت النخلة وعليها حاليا رطب، الرطب الموجود حاليا لا يدخل في النخلة، هل هو نخلة؟ أسأله ما أنا ما أسأل هذا التبع لا ذاك أمر آخر شيخنا، تماما أمر آخر، اذهب إلى كل شخص يقول لك في بالنسبة إلى النماءات هذا نماء للنخلة، أما ذاك تابع، شوف هسه الآن بالنخلة يدخل فيها السعف، أما الرطب لا، الجذع جذع النخلة هذا جزء من النخلة، النخلة تتقوم بهذه الأمور كلها، أما مو لا تتقوم بالرطاب. عرفت يا أخي؟ فيقولون الرطاب، الرطاب بل حتى الصوف التي الخروف، لو أوقفت الخروف وفيه صوف يقولون يجوز لي أن أجز الصوف بعد ذلك. هذا نماء، هذا شيء منفصل. لذلك يقولون نعم إذا استجد الرطاب في السنة الثانية هذا الرطاب يداخل في الوقف، هذا نماء للوقف فيأخذه الموقوف عليه، بخلاف الرطب الموجود حين الوقف. يقول الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها، مالك النخل أو الشجر، ولا يكون للموقوف عليه. وكذا الحمل الموجود حين وقف الدابة، وقفت البقرة وفي بطنها حامل، واللبن أكثر هذا العادي. يقول لك اللبن الموجود في الضرع، شيخنا الضرع فيه لبن، هذا اللبن شيء غير البقرة نفسها، أوقفت البقرة لم أوقف اللبن الموجود في ضرعها. والصوف واللبن والصوف الموجودان حين وقف الشعر. وكذا ما يتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف، هذا مو لا يقف العين الموقوفة، بل هو نماء لها. وفرق بينهما، النماء يصرف أما ويباع. التفتنا الآن، يقول اللبن الذي يستجد بعد ذلك، الرطب الذي يستجد بعد ذلك، الصوف الذي يستجد بعد ذلك، هذا يكون للموقوف عليهم لكن لا يدخل في العين الموقوفة نفسها، هذا نماء للعين الموقوفة. يقول وكذا ما يتجدد بعد ذلك، يعني ما يتجدد بعد الوقف من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف ونحوها بعد إنشاء الوقف وقبل القبض. يشير إلى مطلب آخر هنا، ما يتجدد، افترض أن أوقفت النخلة ولم أقبضها، قلنا أن القبض شرط في صحة الوقف، مو كذي؟ أوقفت الشاة، أوقفت النخلة، لها نماءات وإلى الآن لم تسلم، ما دام القبض لم يحصل النماءات لي، النماءات لي لا تدخل في العين الموقوفة. افترض أوقفت البقرة ولم يكن فيها حمل، واضح؟ بعد أسبوع صار فيها حمل، بعد شهرين أو ثلاثة أنا سلمتها، هل يدخل هنا الحمل في ضمن البقرة؟ يقول لا، ليس نماء للبقرة هذا الحمل. وهناك مطلب آخر، فهذا إذا الاستدراك ما يتم بالنسبة للوقت العام، لذلك وقال فيما يعتبر القبض في صحته، يعني في الوقت الخاص مو في الوقت العام. التفت شيخنا، يقول ونحوها بعد إنشاء الوقف وقبل القبض أيضا لا يدخل فيما يعتبر القبض في صحته، أما فيما لا يعتبر الوقف في صح القبض في صحته فلا يدخل. نعم،
يعني من
بداية صيغة العقد
أو من
بداية
الوقف
يدخل على الأصل، لأنه لا يشترط الخط، الوقف حصل وتم بمجرد إجراء الصيغة في الوقف العام. إذا وقفت البستان على الفقراء وقف عام لا يشترط القبض، صحيح؟ نقول هنا في مثل هذا المورد حتى ولو لم يحصل القبض كل نماء متجدد يدخل في ملك الموقوف عليهم بعد الوقف مباشرة. أما فيما يشترط فيه القبض كما لو أوقفت البستان على أولادي فلا بد من أن يقبضوا البستان، صحيح؟ إذا لم يقبضوا البستان هنا في مثل هذه الحالة النماءات المتجددة بعد الوقف وقبل القبض لا زالت على ملك الواقف، لأن تمامية الوقف لا تستم، لا يتم الوقف إلا بالقبض كما بينا سابقا. إذن يقول وكذا ما يتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف ونحوها بعد إنشاء الوقف فإنها لا تدخل في الوقف بل تبقى على ملك المالك السابق، هذا فيما يعتبر القبض في صحته، وأما ما لا يعتبر القبض في صحته فتدخل من أو من حين الوقف، تكون النماءات المتجددة داخلة في ملك الموقوف عليهم. خب
المنطوق عليه قبض
قبض الوقف. خب. قلنا هذا الوقف هل يشترط أم لا؟ قلنا يشترط ثالثا أن يكون القبض بإذنه. تقدم. وين هو؟ وين المسألة؟ على أي حال إذا أفتى أنه لا يشترط، أنا الذي ذهني أنه أفتى بالاشتراط. في أي مسألة؟ 1106. في مسألة 1106 يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله، وفي اعتبار إذن الواقف في القبض إشكال توقف، مو كذي؟ يصير احتياط وجوبي هنا. نفس الشيء هناك أيضا نسر الاحتياط الوجوبي. يعني هذه مترتب على تلك، هذه مترتب على تلك، كما أن هناك احتياط وجوبي ويكون هناك احتياط الطرفين، هنا أيضا نفس الشيء. خب، إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها، إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها، شلون يعني؟ يقول كما إذا وقف على مسجد فخرب أو مدرسة فخربت، اخترب المسجد المدرسة ولم يمكن تعميرها، أو لم يحتاج إلى مصرف لانقطاع من يصلي في المسجد. افترض مسجد، افترض هذا البستان موقوف على مسجد في قرية باد أهلها وانتهت، موجودة في وسط الصحراء، لا يذهب أحد ليصلي في المسجد. الآن ماذا نفعل في هذا البستان؟ خب، لانقطاع من يصلي في المسجد، أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك، مهاجرة الطلبة عن المدرسة بحيث المدرسة الآن لا تحتاج، أو نحو ذلك. فإن كان، فهنا ما هو الحكم؟ قال فإن كان الوقف على نحو تعدد المطلوب، هذا مر عندنا أكثر من مرة بعد، تعدد المطلوب ووحدة المطلوب. قلنا تعدد المطلوب بمعنى أن ماذا؟ أن يريد شيئين، يريد أصل الوقف ويريد أن يكون الموقوف عليه هو هذا المسجد، يريد شيئين، يريد الوقف ويريد أن يكون على هذا المسجد. هنا تعدد مطلوب، المطلوب شيئين مو شيء واحد، شيئين متعددين، وتارة يكون المطلوب شيئا واحدا وهو أن يكون الوقف على هذا المسجد، ما يريد وقف على هذا المسجد، لا، يريد الوقف على هذا المسجد بحيث لو لم يكن هذا المسجد لما أوقف، متوجهين؟ بحيث لولا هذا المسجد لما أوقف. هنا يقال وحدة مطلوب بعد، وضح الآن تعدد المطلوب ووحدة المطلوب أكثر من مرة نجيبها ونكررها أيضا. يقول فإن كان الوقف على نحو تعدد المطلوب كما هو الغالب، ففي هذه الحالة صرف نماء الوقف في مسجد أو مدرسة أخرى. ليش؟ لأنه شيئين مطلوبين، المطلوب أصل الوقف على المدرسة وأن يكون الوقف على خصوص هذه المدرسة. خب، الشيء الثاني لم يمكن لأن هذه المدرسة قد تلفت، تهدمت، استرب، الآن نصرف هذا الوقف على مدرسة أخرى. وإلا يقول كما هو الغالب صرف نماء الوقف في مسجد أو مدرسة أخرى إن أمكن، وإلا يعني إن لم يمكن ففي وجوه البر، لو لم يكن هناك مدرسة أخرى ففي وجوه البر الأقرب فالأقرب إلى نظر الواقف. خب، إذا كان على نحو وحدة المطلوب ما أشار إليه السيد بالكستين، قال إذا كان على نحو تعدد المطلوب، فإذا كان على نحو وحدة المطلوب فقدم سابقا أن الوقف، أن العين الموقوفة ترجع إلى ملك الواقف، إلى ورثته، لا تنفلون، تقدمت. خب، مسألة 1184، لأن هذا بمثابة الانقراض هنا. خب، مسألة 1184، إذا جهل مصرف الوقف، نعرف أن هذا البستان موقوف، لكن موقوف على شنه؟ ما ندري، على حرم المعصومة، على المسجد، على المدرسة المهدية، على الحسينية البحرانية، ما ندري. خب، ماذا نفعل؟ يقول إذا جهل مصرف الوقف فإن كانت المحتملات متصادقة صرفت المتيقن. شلون يعني المحتملات متصادقة؟ مثلا نعرف أن هذا البستان وقف إما على العلماء أو على الفقراء، ففي هذه الحالة نصرفه على العلماء الفقراء، لأنه يوجد مصداق يجمع العنوانين العالم الفقير، جزما هذا موقوف عليه. العالم غير الفقير نشك أنه يدخل في الوقف أم لا، الفقير غير العالم أيضا نشك في أنه يدخل في الوقف أم لا. إذا نصرف الوقف على العالم الفقير لأننا نشك إما على العلماء أو الفقراء، فنبحث عن شخص يجمع المصداقين عالم فقير فنصرف الوقف عليه. ما التفتون الآن؟ يقول فإن كانت المحتملات متفارقة، يعني يصدق بعضها على البعض الآخر، هذا المقصود بالمتفارقة، ينطبق بعضها على البعض الآخر، صرفت المتيقن. كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على العلماء مطلقا أو على خصوص العدول منهم. هنا نبحث عن نشك أنه وقف على خصوص العدول أو العلماء مطلقا حتى الفساق، فنعطيه لخصوص العدول القدر المتيقن، أو لا نشك أنه أو لم يدر أن الوقف وقف على العلماء أو الفقراء، فإنه في الفرض الأول فإنه يصرف في الفرض الأول على العلماء العدول، وفي الفرض الثاني على العلماء الفقراء، لأنه هو الذي يجمع العنوانين. وإن كانت المحتملات متباينة، احتمالات متباينة، مثلا إما هو وقف على الفقراء السادة أو الفقراء غير السادة، عنوانين متباينين هذين، واضح؟ ما في عندنا واحد سيد ومو سيد في نفس الوقت. يقول الميرزا مو سيد بعد، خوف. يقول وفي الفرض الثاني على العلماء الفقراء، وإن كانت المحتملات متباينة فإن كانت غير محصورة تصدق به، تصدق به إذا كان التصدق من الوجوه المحتملة للوقف، إذا كان التصدق أيضا وجه محتمل. هنا أصل المسألة مبني على أن المحتملات متباينة، يعني لا يصدق بعضها على البعض الآخر، كما في مثال أنه نشك أن هذا وقف على حرم المعصومة أو المدرسة أو الحسينية أو المسجد، أربعة أشياء كل واحد لا يطلق على الثاني، لا يوجد عنوان يجمعها بأجمعها، صحيح؟ خب يقول وإن كانت المحتملات متباينة، هنا عندنا أيضا فرضين، المحتملات متباينة وفيه فرضين، فرض أن تكون المحتملات محصورة وفرض أنها غير محصورة. فما لو نعرف أنها وقف لكن لا ندري، ربما يوجد عندنا 200 احتمال، المحتملات غير محصورة، هذه كمية كبيرة. يقول وإن كانت المحتملات متباينة فإن كانت غير محصورة، غير محصورة يعني شنو؟ يعني أكثر من احتمال، يحتمل أنها على مسجد، يحتمل أنها على مأتم، يحتمل على أنها على مقبرة، على مدرسة، على بناء الشوارع، على الفقراء، على العلماء، على السادة، على العوام، على ألف عنوان، فلا يمكن حصرها، لا يوجد احتمال متعين. يقول فإن كانت غير محصورة تصدق به إذا كان التصدق من الوجوه المحتملة، إذا كان التصدق أحد الوجوه التي نحتملها فنتصدق بلماء الواقف، إن كان التصدق من الوجوه المحتملة للواقف، وإلا يعني إذا لم يكن التصدق محتملا وإلا صرفه في وجه آخر، هذا بعد صرفه تشير إلى أنه مو تصدق تصدق به، وكانه يتكلم عن وليا. التفتون الآن؟ تصدق به مو تصدق به، وإلا صرفه في وجه آخر من الوجوه المحتملة، إذا التصدق مو التصدق غير محتمل فنصرفه في أحد الوجوه المحتملة، بعد لا يمكن أن نبطل أصل الوقف، نقول يحتمل أن هذا الوقف وقف على العلماء فنصرفه على العلماء، نحتمل احنا 200 عنوان ربما، لا يمكن ان نصرفه على 200 عنوان، نصرفه على احد العناوين. خب وان كانت الوجوه محصورة، افترض انه يوجد 3 احتمالات او 4 احتمالات او 5 احتمالات، ففي هذه الحالة الوجوه محصورة. وان كانت الوجوه محصورة كما اذا لم يدري ان الوقف وقف على المسجد الفلاني او على المسجد الاخر، او انه وقف لزيد او لعامر على نحو المصرف او على نحو التمليك، واضح؟ ففي هذه الحالة فالأقرب الرجوع إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه. صبحت؟ خب مسألة 1185 ليش؟ لأن القرعة قلنا بعد القرعة لكل أمر مشكل بعد. خب مسألة 1185 إذا آجر البطن الأول من الموقوف عليهم آجر العين الموقوفة في الوقف الترتيبي. قلنا سابقا أن الوقف تارة يكون ترتيبي وتارة تشريكي مو؟ خب في الوقف الترتيبي البطن الأول آجر العين الموقوفة، آجروا البستان ثم انقرضوا، توفوا، أتى ملك الموت وأخذ أرواحهم وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإيجار. افترض آجروا البستان لمدة سنة، واضح؟ الآن انقرضوا قبل انقضاء السنة، بعد 6 أشهر انقرضوا، أو آجروها لمدة سنتين بعد انقضاء السنة الأولى انقرضوا. إذا انقرضوا وأتى البطن اللاحق، خب المستأجر يقول أنا استأجرت العين لمدة كم؟ لمدة سنتين. استأجرت العين لمدة سنتين. ففي مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ يقول يبطل الإيجار بالنسبة إلى المدة الباقية. ليش؟ لأنهم إنما يملكون العين، يملكون منفعة العين الموقوفة في أي مقدار؟ في مقدار حياتهم، بعد وفاتهم تكون العين الموقوفة تكون منفعتها لمن؟ للبطن الثاني. فهم بعبارة أخرى تصرفوا تصرفا فضوليا، عقد فضولي هذا بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى البطن اللاحق. فإذا أجازه البطن اللاحق صح بعد، وتأتي أنه فضول في آخر المسألة. يقول وانقرضوا قبل انقضاء، هي في النسخة اللي عندي خطأ، انقاضى، في انقضاء الألف زائدة في النسخة اللي عندنا، قبل انقضاء مدة الإيجارة لم تصح الإيجارة بالنسبة إلى بقية المدة، يعني إلى ما بعد وفاتهم. وكذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليه المؤجر. افترضوا الآن وقف على نحو التشريك، أتى الموقوف عليهم وأجروا الدار أو أجروا البستان، فولد شخص، وهذا الشخص الذي ولد، لأن الوقف التشريكي يدخل بعد مباشرة من حين ولادته، وقف تشريكي مترتيبي. ليش نخلي لن يبلغ؟ دخل هو بمجرد ولادته يدخل، تصرف أو عدم تصرف أدري، الحجر عليه وعلم الحجر عليه فرع آخر. شيخنا يدخل في أي مسألة؟ إذا المعيار هنا أنه دخل شخص جديد، قد يرى الولي أنه من غير، ليس في مصلحته، ما يهمنا، ربما الولي شخص آخر غير هؤلاء، غير الموقف عليهم، نحن لا ندري من هو الولي. توجه شيخنا، الولي قد يختلف من مورد إلى مورد، ربما الولي هو الحاكم الشرعي، ربما على أي حال. هنا الذي ولد دخل في الموقف عليهم أم لا؟ له حق أم لا؟ يقول وإذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقف عليه المؤجر، الموقف عليه الذي هو المؤجر يعني، فإنه لا تصح الإجارة بالنسبة إلى حصته، بل تكون الإجارة بالنسبة إلى حصته عقد فضولي، فكأنهم أجروا ما في حصتهم وحصة غيرهم. والظاهر صحتها بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الأولى ومن الشريك في الصورة الثانية. ذكر صورتين على نحو الترتيب، الصورة الأولى على نحو التشريك، الصورة الثانية مو؟ خب في الصورة الأولى التي هي على نحو الترتيب، البطن الثاني إذا أجاز تصح، لأنه له حق وذاك عقد فضولي في حصته، تقدم المقصود بالعقد الفضولي بعد. خب يقول ومن الشريك في الصورة الثانية، فيكون للمجيز في هذه الحالة إذا أجاز تكون له حصته من الأجرة، يأخذ حصته من الأجرة، ولا يحتاج إلى تجديد الإجارة، ولا يحتاج إلى تجديد الإجارة، وإن كان تجديد الإجارة أحوط استحبابا. نعم يستدرك بعد ذلك إذا كانت الإجارة مو من الموقوف عليهم بل من الولي، بالتسليم، تارة تكون الإجارة من الموقوف عليهم فقد تقدم الكلام فيها، وتارة تكون الإجارة من نفس الولي. نعم، إذا كانت الإجارة من الولي لمصلحة الوقف، لمصلحة الوقف، لمصلحة نفس الوقف، افترض جاي أنه أجر البستان لكي يعمر البستان من خلال هذه الأموال، هنا إجارة لمصلحة الوقف أم لا؟ لمصلحة الوقف كما تقدمت. خب، صحت ونفذت حتى وإن ولد أشخاص آخرون أو انقرض البطن اللاحق البطن السابق، لا ماكو فرق. نعم، إذا كانت الإجارة من الولي لمصلحة الوقف صحت ونفذت بلا حاجة إلى إجازة أصلا، وكذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة، الولي أجر لكن أجر لمصلحة البطون اللاحقة، لمصلحة هذا البطن والبطون اللاحقة، واضح؟ يقول صحت لأن له الولاية على مثل هذا الأمر. يقول وكذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة، إذا كانت لهذا الولي ولاية على ذلك، ولاية على أن يؤجر لمصلحة البطون اللاحقة، فإنها تصح ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة. هذا تمام الكلام في مسألة 1185. مسألة 1186 وما بعدها يأتي الكلام عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.